أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
يا هلا محمد.
الشرق الأوسط والعالم الحقيقة يترقب ضربة إسرائيلية باتت وشيكة على إيران، ويبدو أنه جو بايدن الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدثا للمرة الأولى منذ أسابيع، ويؤف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأن الهجوم سيكون deadly surprise attack. ماذا تقرأ بين سطور هذا الاتصال الهاتفي الذي لم يجري منذ أسابيع؟
هو طبعا كما ذكرت فارس، هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأخر كثيرا، وكان هناك كلام عن أنه نتنياهو يحاول الحديث مع بايدن، لكنه ما كان يريد بايدن أنه يرد على اتصالاته، وكان هذا مؤشرا على مدى التوتر في العلاقة بين الرجلين والخلاف أيضا بين الدولتين، لأنها في النهاية ليست مسألة شخصية. هناك شعور قوي داخل واشنطن بأن نتنياهو يتجاهل ما يطلبه منه الرئيس الأمريكي. هناك كلام عن أنه لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في حالة غضب شديدة جدا، لأنه الهجمات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تعرض للخطر حياة الجنود الأمريكيين الموجودين فيها، وأنه إسرائيل تقوم بهذه الهجمات دون حتى إخطار مسبق للولايات المتحدة. هذا كله تراكم على مدى عام مع رفض إسرائيل أيضا للاستجابة لضغوط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أولا، لأنه كان هذا سيؤدي بالضرورة إلى وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية أيضا، لكن إسرائيل بدلا من ذلك رفضت وقف إطلاق النار وصعدت أكثر في عملياتها العسكرية سواء في غزة أو في لبنان. والآن مع خطورة وجود حرب إقليمية، ربما كان هذا الضغط الأول على الرئيس بايدن لكي يجري هذه المكالمة الهاتفية مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي. لا توجد تفاصيل معلنة حتى الآن عن هذه المكالمة وما دار فيها، لكن بالتأكيد هي كانت تركز بالأساس حول الخطوة التالية من إسرائيل والتي يتوقعها العالم، خصوصا ما يتعلق بطبيعة الضربة المتوقعة ضد إيران. أمريكا قالت صراحة إنها لا تريد قصف المواقع النووية الإيرانية، لا تريد قصف المواقع النفطية الإيرانية، لأنه في الحالتين هذا معناه نشوب الحرب بشكل مباشر. لكن هناك أيضا قلق إنه حتى لو لم تمس هذين الخطين الأحمرين من وجهة النظر الإيرانية، فإنه من الممكن أن يؤدي إلى نوع من التصعيد المتبادل، لأنه إيران قد ترد ثم ترد عليها إسرائيل، فنجد أنفسنا في سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تصل بنا إلى تلك النتيجة الحتمية في نهاية الأمر. التقارير في واشنطن المقدمة لبايدن أنه آية الله علي خامنئي المرشد العام للثورة الإيرانية لا يريد أن يدخل في هذه المواجهة أو الحرب، لكن هم ليسوا متأكدين أن إسرائيل سوف تلتزم بالخطوات التي تساعد على تجنب هذه الحرب. ومن هنا ربما تأتي هذه المكالمة في هذا التوقيت للضغط الأخير في اللحظة الأخيرة أنه يتم منع خطوات من شأنها أن تؤدي إلى الحرب. يوف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي كان من المفترض أن يكون اليوم في واشنطن ليلتقي مع وزير الدفاع الأمريكي، لكن تم تأجيل الزيارة. هذا كله مؤشرات على أنه هناك خلافات، هناك توترات. المأمول أمريكيا هو أن هذه الخلافات لا تؤدي إلى أنه إسرائيل تسير بمفردها في اتجاه قد يؤدي إلى حرب لا تريدها واشنطن.
محمد، على صعيد آخر، إعصار ميلتون من الفئة الخامسة والذي صنفت قوته بالمدمرة إلى الكارثية يقترب من ولاية فلوريدا وسط مخاوف من حجم التدمير والإصابات المتوقعة. كيف تتأهب الولاية لأقوى الأعاصير في تاريخ أمريكا، وما مدى جهوزية خطة الطوارئ؟
طبعا بترا، فلوريدا أصبحت هي ولاية الأعاصير، منذ أسبوعين فقط كنا نتحدث عن إعصار غيلينا الذي أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخص وتدمير مناطق كثيرة في الولاية. وقبل أن يلتقط الناس أنفسهم يظهر الآن إعصار ميلتون الذي يعتقد أنه سيكون أقوى بكثير. قوته تصل إلى 5 كما ذكرتي، هناك بعض التقديرات أنه قد يصل إلى 4 مع ارتطامه بالأرض، وهذا يتوقع أن يكون الليلة وغدا. فبالتالي سنرى حجم الدمار الذي سيخلفه. في كل الأحوال هناك توقعات بأنه سيكون قويا ومدمرا. نحن نتحدث عن سرعة 180 ميل في الساعة تقريبا. هناك بعض المناطق مثل ساراسوتا وغيرها يتوقع أن يكون فيها دمار أكبر. هناك إجلاءات تمت بالفعل، وأنا أحد عمد المنطقة قال في التلفزيون إنه هذا الإعصار ما لم تغادر الآن وفورا هذا معناه إنه قد يكون إعلان بالموت، لأنه هناك إمكانية أنه يؤدي إلى مقتل الكثيرين. لكن للأسف ليس الكل كانوا قادرين إما باختيارهم أو أنه بعض حتى يقول أنه ليست لديه القدرة على السفر بهذه الطريقة. بعضهم حتى ليس لديهم أموال يذهبوا إلى مناطق أخرى. الطرق المفترض أنها تؤدي إلى الشمال كلها مزدحمة بالسيارات بشكل خانق، حتى انه يتم يعني ناقلات للبنزين اصبحت تتجه الى تلك الطرق من اجل الانقاذ ومساعدة السيارات. انما في كل الاحوال يعني فلوريدا اصبحت هي مع التغير المناخي، ارتفاع حرارة ليس فقط الارض ولكن حتى داخل المحيط نفسه، لانه فلوريدا ما بين خليج المكسيك من ناحية والمحيط الأطلسي هي محاطة بالمياه من كل جانب. هذا يساعد على أنه أصبحت يعني مع التغير المناخي الذي نراه أصبحت بؤرة لتلك العواصف والأعاصير التي تؤدي للأسف إلى خسائر كبيرة بشرية ومادية.
نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن احتدام المنافسة بين دونالد ترامب المرشح الجمهوري وكامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية. بتنا على بعد 4 أسابيع فقط من موعد الانتخابات المنتظرة والتي يرقبها العالم. كل ما نكون قاعدين مع ناس سألنا محمد سطوحي مين راح يفوز بالانتخابات، طيب يمكن بكير شوي على هذا السؤال.
محمد سطوحي زيه زيكم.
وكل احتمالات مفتوحة، ولكن يبدو محمد في يعني منافسة محتدمة على الولايات المتأرجحة، حتى قيل أنه في مجموعة من الأئمة المسلمين أيدوا هاريس أيضا وقالوا أنها خيار أفضل يعني في ظل الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. أين كل منهما يقف اليوم في هذه الولايات؟
هو شوف، أنا دائما ليس فقط هذه الانتخابات أقول دائما أنه اللي يقول لك بشكل مطلق أنه فلان سيفوز تعرف أنه لا يدري شيئا عما يقول، حتى لو ثبتت فيما بعد أنه كلامه كان صحيح. لأنه من الممكن أن أنا وأنا قاعد أقول لك ترامب هيفوز، فيبقى عندي 50% فرصة أنه يفوز، فجي لك بعد الانتخابات أقول لك مش قلت لك كما لو كنت عارف. إنما هي في الحقيقة ما دمت قلت لك وبهذه الثقة أنه شخص ما سيفوز تعرف أني لا أدري ما أقوله، لأنه الانتخابات أصبحت قريبة جدا جدا بين المتنافسين. وفي هذه الحالة كامالا هاريس ودونالد ترامب في كل الاستطلاعات تجد أنه الفارق، لأن احنا نتحدث عن ولايات، لو كانت الانتخابات بالمستوى الشعبي أنا أقدر أقول لك من دلوقتي أنه كامالا هاريس 90% ستفوز بالانتخابات الشعبية، لكن الانتخابات الأمريكية لا تتقرر بالأصوات الشعبية، تتقرر بالمجمع الانتخابي بالولايات التي يتم التصويت فيها. هناك 7 ولايات هي التي تحسم هذه الانتخابات. الفارق فيها بين هاريس وترامب من 1-2%، وأحيانا أقل من 1%، والاستطلاعات دائما فيها هامش الخطأ 3-4%. والمشكلة أنه من الصعب جدا التنبؤ، حتى في حالة أنه شخص مثلا متقدم بفرق 2% ترى أنه هاريس مثلا متقدم يبقى فرصته أكبر. في حقيقة الأمر ترامب دائما يقال أنه under polls، بمعنى أنه دائما يصل إلى 1-2% أعلى مما يحققه في الاستطلاعات. فبالتالي هو مثلا يقل عن كامالا هاريس في بعض الولايات مثل ويسكونسن ب 2%. هذا من الممكن أن يكون قلق لكاملا هاريس. عندما يقل عنها 1% في بنسلفانيا هذا أيضا قلق، أنه مع زيادة 2% التي تحصل عادة في يوم الانتخابات قد يؤدي هذا إلى فوزه بالولاية. ومن هنا هناك حالة عصبية شديدة جدا داخل الحملات الانتخابية، لا يمكن لأي طرف أن يطمئن حتى اللحظة الأخيرة. بنسلفانيا كانت هيلاري كلينتون متقدمة فيها بفارق 2-3 نقاط في الاستطلاعات، وانتهى الأمر إلى فوز دونالد ترامب فيها. فالمشكلة هي أنه الاستطلاعات مهما كانت دقتها لكن هي تبقى الطريقة الوحيدة المتاحة لدينا أو أفضل الطرق المتاحة، لكنها في النهاية لا تعطينا النتيجة الدقيقة تماما، وعلينا أن ننتظر إلى اللحظة الأخيرة. إذا سألتني الآن في هذه اللحظة من يفوز، أقول لك أنه كامالا هاريس عندها فرصة مثلا 53-54%، هذه ليست نسبة هائلة بالمناسبة، لكنها ربما تكون أكبر بهذه الدرجة. إنما هذا معناه أنه دونالد ترامب لديه 47% للفوز أيضا. فمن هنا إلى يوم الانتخابات قد تتقرر أمور كثيرة. كامالا هاريس تعتمد على مجموعة ما يسمى بحائط الصدأ، هناك ولايات ويسكونسن، بنسلفانيا، ميشيغان، وميشيغان تحديدا هي التي فيها نسبة كبيرة من المسلمين. تتحدثت عن من أيدوا هاريس، هناك نسبة أيضا من الأئمة والمسلمين قالوا أنهم يؤيدون ترامب الآن. مفترض أنهم جميعا كانوا يذهبون إلى هاريس، حرب غزة وبعدها حرب فلسطين دفعتهم إلى الامتناع عن التصويت أو تأييد دونالد ترامب. هذا من عناصر القلق الكبيرة لكامالا هاريس لأنها تعتمد على ميشيغان ضمن ولايات حائط الصدأ التي تحدثت عنها، ربما تبحث عن ولايات أخرى لكنها لا تبدو واعدة جدا مثل جورجيا، نورث كارولينا، أريزونا، نيفادا، لكن كلها ولايات يتصارعون عليها الآن حتى اللحظة الأخيرة.
نترقب معك كل هذه التطورات. إذا تحدثنا مع مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية محمد السطوحي، كل الشكر لك محمد.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.